نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم لهذا الحضور الكريم، وأن يبارك لنا في شيخنا الشيخ عدنان عرعور جزاه الله خيرا الذي لبى هذه الدعوة للمرة الثانية. والحقيقة الذي يعلم ويعرف الشيخ منذ فترة يعلم أن هذه كرامة كبيرة لأهل ميونخ أنه يزورهم في غضون شهرين مرتين. فالكثير من المراكز، والحق أن الكثير من المراكز يعني تنتظر سنة أو سنتين ليزورها الشيخ عدنان جزاه الله خيرا. والحقيقة أن شيخنا من الدعاة الذين لا نحتاج للتعريف بهم، فهو معروف في أوساط الدعوة وخاصة في هذه البلاد، فهو أحد الدعاة الذين ساهموا في إعادة نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين خاصة في هذه البلاد. فأنتم تعلمون أن الكثير من المسلمين لما قدم إلى هذه البلاد نسي أو تناسى عقيدته، وهي عقيدة الولاء والبراء. فما هي عقيدة الولاء والبراء؟ وماذا يلزم للمسلم في تطبيق هذا الأمر؟ كيف يستطيع المسلم أن يلتزم هذه العقيدة وخاصة في هذه البلاد؟ ما هي ثمرات عقيدة الولاء والبراء؟ كل هذه الأمور، هذه الأسئلة وأسئلة أخرى يجيب عنها الشيخ في هذه المحاضرة، وهي بعنوان الولاء والبراء. فليتفضل مشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. سمعت من أخينا الشيخ حسان حفظه الله عنوان هذه المحاضرة، وهي الولاء والبراء. فما معنى كلمة الولاء في اللغة العربية، وما معنى كلمة البراء؟ فإننا إذ أدركنا هذه المعاني وعملنا بها حصل في الأمة الإسلامية من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فهذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة عظيمة في دين الإسلام، فهي تشد المسلمين بعضهم إلى بعض، وتربط المسلمين بعضهم ببعض، فيصبحوا كالبنيان المرصوص، فيصبح كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تصبح الأمة الإسلامية بعقيدة الولاء والبراء كالجبل الأصم، تسقط كل أمة تريد أن تؤذي هذه الأمة وتريد أن تستعلي على هذه الأمة. بعقيدة الولاء والبراء يصبح المسلمون متعاطفين، يعطف غنيهم على فقيرهم، ويواسي صحيحهم مريضهم، ويرعى حكامهم محكوميهم، فينتشر العدل ويظهر الإخاء وتبدو المحبة، ويصبح المسلمون الأمة التي أرادها الله عز وجل. بعقيدة الولاء والبراء تتمكن الأمة في هذه الأرض. فإذا أتينا بالولاء على حقيقته وبالبراء على ما أراده الله اعتزت هذه الأمة، وبعكس ذلك أو بالإخلال بالبراء بالولاء والبراء تهتز الأمة وتصبح الأمة ضعيفة الكيان مهزوزة البنيان، تصبح الأمة مفرقة الصف بسبب الخلل في عقيدة الولاء والبراء. فما هي هذه العقيدة العظيمة التي حث عليها الإسلام في مواطن كثيرة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الولاء من الولاء من ولي، ومعناها في اللغة العربية اقترب ودنا. وهذه المادة الواو واللام والألف سواء كان أصلها ياء في ولي ووالى وولى وتولى. ولي ووالى دائما تستعمل في القرب والإشراف والرعاية، فيقال فلان ولي الأمر الفلاني، فلان يعني بمعنى رعاه بمعنى أشرف عليه. وأما ولى وتولى فهي من الأفعال التي يقال عنها في اللغة العربية المتضادة، التي تستعمل في معنيين متضادين. فولى تأتي بمعنى ترك، ولوا على أدبارهم أي فروا، وتأتي بمعنى ولى الأمر أهله أي تولاه وأشرف عليه. وكذلك تولى، ومن يتولى الله ورسوله أي من يجعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجعل الله وليه والرسول صلى الله عليه وسلم وليه أي والي. وتأتي كذلك بالمعنى المضاد ولا بمعنى هرب. المقصود من هنا ولا فعلها أنه أصبح قريبا من الناحية العربية، لكن ما معناها الشرعي؟ اسمعوا إلى معناها الشرعي. أن يكون المؤمنون كل واحد منهم وليا للآخر. كيف إذا مات الرجل وقال هذا فلان ولي على أولادي؟ فيريد الإسلام أن يكون كل مسلم وليا على كل مسلم، يعني بمنزلة الأخ، بمنزلة الأب، بمنزلة الراعي. أن يكون المؤمنون كل واحد منهم وليا ومتولى. هو ولي على أخيه فأخوه متوليه، وهو متولي أخيه وأخوه وليا عليه. هذا معنى سامي لا يوجد في الأديان كلها، ولا يوجد في الملل كلها، ولا في المذاهب كلها. لكن يجب أن تفهموا أننا في واد، وأن ما أراده الله عز وجل من هذه المعاني في واد آخر. أن يكون المؤمنون كل واحد منهم ولي ومتولى، يعني اسم فاعل واسم مفعول، يقع عليه الولاية وهو يتولى يكون فاعل. ناصرا ومنصورا، معينا ومعانا، حافظا لإخوانه ومحفوظا. المقصود الشرع عندما يقول ولا أن تكون ناصرا ومنصورا، معينا أنت ومعانا، حافظا لإخوانك ومحفوظا، منجدا لهم ومنجودا، ناصرا لهم ومنصورا، كافلا لهم ومكفولا. فلا نسب يباعدهم، ولا حدود تفرقهم، ولا ألوان تجعلهم طبقات، بل كل واحد منهم أخ وولي. والولي كلمة أعمق من كلمة أخ، الولي كلمة أعمق وأكبر وأشمل من كلمة أخ، لأنه يتولى شؤونك وأنت تتولى شؤونه. فيصبح المسلمون كالبنيان، إذا ضرب جدار اهتز الجبال كله، إذا ألمت بأرض الشام ببلاد المغرب ملمة مصيبة تداعى لها المسلمون من كافة الأرض. ولذلك لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وعقد بينهم عقد، قال: والمؤمنون أمة دون الناس، بمعنى ليس عهدنا معكم أننا أمة ذليلة وأن أمة مستحانة هينة وأننا نجعلكم إخوة لنا، لا، بل أمة دون الناس. فيصبح المسلمون كالماء الجاري وكالمطر النازل، تنتفع به كل أرض ويشربه كل حيوان. هذه عقيدة نحن بأمس الحاجة إلى إعادتها في أذهاننا وأذهان إخواننا وأذهان أبنائنا وأذهان على الأقل رواد المساجد. قال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا حاجة للتفسير أكثر، بعضهم أولياء بعض، تعبير جميل، كل واحد منهم ولي ومتولى، كل واحد خادم ومخدوم. وقال صلى الله عليه وسلم، يبين هذه العقيدة العظيمة: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا. يتجسس بعضكم على بعض، لا يجوز أن يتجسس المسلم على المسلم للمسلم، لا يجوز أن يتجسس المسلم على المسلم لشأنه أو لمسلم آخر، فكيف بالتجسس لصالح الأعداء؟ لا يجوز لامرأة أن تتجسس على امرأة أخرى لشأنها أو لشأن غيرها، فما بالكم بالذين يتجسسون لأعداء الله؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، يعني لا يرفع أحدكم سعر البضاعة وهو لا يريد شراءها فيؤذي أخاه،
لا تنجش يعني بضاعة تثيرها وانت لا تريد شراها حتى لا تؤذي الناس وترفع الأسعار على العباد، ولا تباغضوا ولا تدابروا، والتدابر أقل منزلة من المقاطعة. المقاطعة أن يقاطع الرجل فلا يكلمه، لكن المدابرة أنه ما يقطع علاقته معه بسبب الأمور الدنيوية وما شابه ذلك. ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وفي رواية أخرى ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا خطب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا كان تعرف أن أخاك قد خطب هذه الفتاة فلا يجوز لك أن تخطبها أبدا. وإذا رأيت أخ يشتري بضاعة فلا يجوز أن تدخل، لا يجوز لك ذلك. كيف تدخل على البضاعة حتى ينتهي من البيع؟ فإن أردت أن تدخل فادخل. ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. ثم باختصار يقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. انظر إلى هذا الواقع المؤلم بين المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يخذله يعني يتركه لنوائب الدهر، ولا يسلمه للمصائب ولا يتركه هكذا، ولا يحقره. لا يجوز أن يحقره أبدا، يحتقر أخاه المسلم. ثم بعد هذا التمثيل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عظيمة، وهي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفيه شرا. أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، حرام اقترابه، ماله ودمه وعرضه. المال محرم عليك أبدا، لا تمسه إلا بحق، والدم محرم عليك لا يجوز إلا بحق، والعرض لا يجوز لك أن تنتهك عرض أخيك. وليس المقصود الزنا فقط، الغيبة، النميمة، انتهاك العرض، تأكل من عرض أخيك أكلا. ولا حاجة لذكر مثل هذه الأمور، تطول من المسألة، لكن إذا أردتم أن تعرفوا معنى الولاء والبراء فاقرأوا هذا الحديث وسورة الحجرات، وهي تطرح الولاء بأسمى معانيه وتؤصل هذه القواعد العظيمة بين المسلمين. أما البراء، إذا باختصار الولاء إن ترك كن معه في السراء والضراء، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تشارك الأمة آلامها وأفراحها. إذا أصيب مسلم في الشرق وأنت غربي مغربي تتأثر، وإذا أصيب مغربي يتأثر، لتصبح الأمة أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، والآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون. البراء من بريئة، وليس كما قال بعض الإخوة من برى. برى معناها قطع، يقال برى الجلد قطعه. أما بريئة بمعنى خلا وخلص وانتهى، فيقال برئ من الدين، ولا يقال برى من الدين. برئ من الدين أي لم يعد في ذمته دين، فأصبحت نفسه بريئة. بالتعبير العام بين الناس أو الدارجة، ما له علاقة بالمسألة. ما له صلة. إذا برئ أي انتهى من الأمر وخلص منه وقطع العلاقة بينه وبينه بين الأمر، ومنها تبرأ وبرئ أي حكم له بالبراءة أي ليس له علاقة بالجريمة. وهذه معاني جميلة ما زال المسلمون الحمد لله يستعملونها، وفلان بريء أي لا علاقة له بالمسألة. ما هو المعنى الشرعي بعد أن فهمنا معنى اللغوي؟ وقد ورد المعنى اللغوي في القرآن، فبرأه الله مما قالوا عن موسى لما اتهموه، ما اتهموه بالأمراض و قال الله فبرأه الله مما قالوا، أي جعله الله عز أو أثبت الله عز وجل أن لا علاقة للمرض به، أي أنهم يكذبون عليه. قد سئل مرة علي رضي الله عنه لما خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قالوا ما سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصبح بحمد الله بارئا، يعني معافى لا علاقة له بالأمر. ما المقصود الآن بالمعنى الشرعي لما نقول الولاء؟ فهمناه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى أي يجعل الله ورسوله والذين آمنوا هؤلاء هم أولياؤه. أما البراء فهو عكس هذا، الذي بينك وبين المؤمنين يجب أن لا يكون بينك وبين الكافرين، لا مودة ولا محبة ولا علاقة إيمانية تخلص، فبرئت ذمتك منهم. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها تبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. والبراءة محلها القلب والعمل، فلا بد أن يسبق القلب العمل، وثم بعد ذلك ينبني العمل على ما في القلب سلبا أو إيجابا. فإن كان في القلب إيجاب كانت الأعمال إيجابية، وإن كان في القلب سلب كانت الأعمال سلبية. أي البراء أو البراءة، يصح البراء وصح البراءة، براءة من الله، من الله ورسوله، البراء من الكفر وأهله، أي المفاصلة والتخلص والبغض والإعراض والعداوة للكفر وأهله. قال تعالى لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. براء جمع بريء، يعني كلنا براء منكم، يعني من أعيانكم ومما تعبدون، كل ما تعبدونه من دون الله براء. كفرنا بكم، أنكرنا ما تعملون، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى وإنني بريء مما تشركون، وقال تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد في المستقبل ما تعبدون أبدا. الآن أبرم. هذه الآية فيها معاني جميلة جدا، ولذلك هي من توحيد الألوهية توحيد عجيب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآن عبادتي غير عبادتكم، هذا تقرير للواقع. فعبادة الله غير عبادة الأصنام، فما في مشاركة ولا في لقاء. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ومعبوداتكم غير معبودي، وعبادتكم غير عبادتي. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا تحلموا ولا تفكروا يوما من أيام أن أشارككم في عبادتكم كما أنكم لا تشاركونني في عبادتي. رحمكم الله. هذا الولاء تكلمنا الآن عن أعمال القلب فيه، لأنه ينقسم إلى أعمال قلب وينقسم إلى أعمال ظاهرية. فما هي ظواهر هذا حتى ظواهر الولاء حتى يظهر على جوانح العبد؟ أول واحدة حب الله ورسوله والمؤمنين. يقول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. فهذا الحديث يمثل جانبا من جوانب الولاء والبراء، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأس الأول. يا إخواننا، الإنسان يعبد الله المسلم الموحد، وبخاصة الذي من أهل السنة والجماعة من أمثالكم، أنه يعبد الله لأمور. أول ما يعبد الله عز وجل طمعا في رحمته وخوفا من عذابه. اثنين، يعبده حبا فيه. إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا أحببت رجل أو أحببت فتاة تتزوجها على الكتاب والسنة حبا صادقا تطيعها ولو طلبت منك المطالب العادية، تحب أن تلبي هذا الطلب. إذن هربا من ناره وطمعا في جنة. اثنين، حبا فيه. ثلاثة، شكرا له لأنه أعطاك ما أعطاك، أعطاك بصرا يعدل الأرض ومن عليها، أعطاك سمعا يعدل الأرض ومن عليها. اسأل الذين فقدوا أبصارهم لو خير بترك كل ماله الذي يملكه أن يرد الله عليه بصره لرضي، أي يصبح فقير بس يرتد إليه بصره. فإذا شكرا له. فلما كان يعبد الله محمد صلى الله عليه وسلم تتشقق قدماه وتتقرح جبهته، قالت له عائشة أفلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا العبادة ليست فقط من أجل الخوف والطمع، لا، خوف وطمع وشكر ومحبة. والثالثة الرابعة جميلة جدا، استحقاق. هذا الخالق العظيم الذي كون هذه السماوات والأرض وجعل هذه الشمس والقمر، هذا رب وإله يستحق العبادة. إذن من أوثق مظاهر الولاء حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين. وفرد أحاديث كثيرة في الحب، ومن أجملها وأغربها أن رجلا زار أخا له في اللح في قرية بلد آخر، فأنزل الله على مدرجته على طريقه ملك بصورة بشر. قال: ماذا تقصد؟ قال: أقصد فلان. قالوا: ألك عنده حاجة تريد تسد له معروف؟ لماذا تذهب إليه؟ قال: في الله. قال: فإني رسول الله إليك، يعلمك أنه أحبك كما أحببته. منزلة عظيمة جدا. الناس الآن يتمنى أن يحبه الوزير، الناس يتمنى أن يحبه القاضي من أجل الكافر الذي من أجل يعطيه الأوراق. الناس بيحب الآن الجوازات، يتمنى أن يحبه مدير الجوازات حتى يلبي له طلبة. فما من باب أولى أن ندرك هذه القضية المهمة والمنزلة العظيمة. اثنين من مظاهر الولاء والبراء مشاركة المؤمنين في أفراحهم وأتراحهم. المسلم الذي لا يشارك المسلمين فيما فرحوا به من نصر أو عيد، ولا يشاركهم في رمضان وفي أوقات الفاضلة، ولا يحزن لحزنهم، صار عندهم زلزال ما صار، المهم هو عنده ماله وعنده رصيده، هذا رجل ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، بل يخشى على إيمانه. المظهر الثالث أتجاوز سريعا حتى لا، من مظاهر الولاء والبراء التكافل الاجتماعي ورعاية بعضنا لبعض. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على المسكين أو الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. قال أبو هريرة: وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر من كثرة القيام لا يتعب الصلاة، وكالصائم لا يفطر. لاحظ هذه المعاني العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأصار إلى أصبعي والوسطى، أي متجاورين في الجنة، أنا وهو نكون متجاورين في الجنة. من أعظم ما يعني يظهر في هذه النقطة تكافل الزكاة. خذ من أموالهم صدقة. ماذا تفعل هذه الصدقة؟ تزكيهم، تطهرهم، خذ منها حتى تطهر نفوسهم وتطهر ماله. الطهارة طهارتان: طهارة المعنوية والطهارة الحسية، لأن هذا المال يدخله حرام. إذا فوق الزكاة الصدقة، شرع الإسلام الصدقة، شرع زكاة الفطر، كلها مشاركة لأن تقوم الأمة. لكن نخرج شوي عن الموضوع. المسلمون حتى الآن ما اتفقوا على القمر، بيتفقوا على أمورهم، حتى الآن ما اتفقوا على يوم يصومون فيه، للأسف الشديد. هذا العناد وهذا البلاء الذي سقط فيه المسلمون، ما اتفقوا حتى الآن يوم يصومون ويوم يفطرون، تجد الأمة مهلهلة. هذا أول يوم، هذا ثاني يوم، صرنا مثل الأرثوذكس والكاثوليك وما تعلمون. للأسف الشديد على هذه الأمة. المظهر الرابع التعاون. إن أمة لا تعرف التعاون ليست بأمة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يقوم مجتمع إلا بالتعاون، لا ينتج العسل في خلية النحل إلا بالتعاون، لا تأكل الخبز إلا بالتعاون، لا تبنى البيت إلا بالتعاون، إلا المسلمين يريدون أن يقيموا أمتهم بلا تعاون. لكن نحل أفهم من المسلمين، وهذا ما عندي مانع يعلقوا عليها كالعادة، يعني الناس بيأخذوا بيقطعوا أشرطة ما عندي مشكلة. والله النحل يتعاون الآن أكثر من المسلمين ورب السماء والأرض. ولذلك لا تجد خللا في صنع العسل، وتجد خللا في الأعمال الجماعية في الأمة الإسلامية. التعاون مظهر عظيم ومطلب كبير وواجب أكيد من واجبات الولاء التي أوجبها الله عز وجل علينا. كيف تعيش أمة بلا تعاون؟ أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد رحمهم الله كانوا يفقهون الناس، قتيبة بن مسلم، طارق بن زياد، موسى بن نصير يدافعون عن الناس، المأمون، هارون الرشيد، الأئمة يرعون شؤون الناس. نحن ما نكاد نتفق فقيه مع فقيه، لا يكاد يتفق عالم مع عالم، لا يكاد يتفق داعية مع داعية. أي أمة هذه وهي تنتظر النصر؟ وتعاونوا على البر والتقوى كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم مختصون في الجهاد وقوم مختصون في العلم. لا يضر هذا، لا يضر ابن عباس أنه لم يجاهد، ولا يضر خالد بن الوليد أنه لم يتفقه، ولا يضر أبا ذر أنه لم يعلم الناس أن يتفرغ لتعليم الناس، لكن يضرهم إذا لم يتعاون. فخالد بإذن الله يحميهم، وابن عباس يعلمه، وأبو ذر وأبو الدرداء يعظهم، وعمر يرعى شؤونهم. بهكذا تكون أمة، لا تقوم بالتناحر والتفرق. هذا حزب شكل حزب وأغلق الباب على نفسه، وهذا حزب ممنوع تدخل له إلا وباسطات ما تدخل. والله في بعض الأحزاب العلمانية أسهل تدخل، هنا لا تدخل. لك أنت تقول لا إله إلا الله دخل في حزب محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيسمحوا لك تدخل في حزبه. إبئس هذا الحزب، إبئس هذا الحزب. لك أنت لما قلت لا إله إلا الله دخلت تلقائيا في حزب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بيشرفك، ما بيشرفك أحزاب أخرى. لا تتعبوا، تتعبوا كثير. هذا الذي يشرف المسلم. هذه الأحزاب لو انطلقت منطلقا تعاونيا لكان في ذلك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. أما أن تنطلق منطلقا تناحريا، لكن للأسف أن بعض الناس لا يرى واقعه ولا يدرك حقيقته. سبحان الله، يجب أن ننطلق من هذه الأحزاب منطلق التعاون بين المؤمنين، فعند ذلك يبارك لنا. ولا يجوز لنا أن ننطلق من منطلق التناحر والتفرق، والله لا يأتي هذا بخير. المظهر الخامس، النصرة. كلمة الولي، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تعني إن معاني المؤمنون، المؤمنون والمؤمنات ينصر بعضهم بعضا، المؤمنون والمؤمنات يعين بعضهم بعضا، المؤمنون والمؤمنات يتكافل بعضهم مع بعض المؤمن. لكن من محور الولاء النصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وتتمة الحديث معروفة لديكم. إذن النصرة من أهم مظاهر الولاء والبراء، أن تنصره بالكلمة، أن تنصره بالمال، أن تنصره بالنفس باللسان. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. النصرة أمر جميل جدا وعظيم، ويكفي اللبيب الإشارة. المسألة السادسة من الولاء للمؤمنين أن تعتز بالانتساب إليهم، ولا تستحي أن تقول أنت من المسلم، لك ارفع رأسك، لك ارفع رأسك بهذا الدين، لك ارفع رأسك من انتسابك لأشرف خلق الله، ارفع رأسك لأنه على مدار التاريخ لم يثبت لديهم منقصة من مناقص، منقصة واحدة، رغم كيدهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يعترفون أن تنتسب إلى رجل وضع الدنيا تحت قدمه، تنتظر إلى رجل لو شاء أن يكون ملك الملوك لكان، لا يمنعه مانع. أنت تنتسب إلى رجل سن قوانين من الله عز وجل ما ترفع بها رأسا إلى يوم القيامة. ترفع رأسك لماذا؟ ما ترفع لماذا لا ترفع رأسك؟ ما ترفع رأسك للاعتزاز بالانتساب لأمة فيها عمر الخطاب وفيها أبو بكر الصديق وفيها علي وعثمان وفيها معاوية وهارون الرشيد وفيها خالد بن الوليد وفيها وفيها وفيها، ما تعتز؟ هذه من مظاهر الولاء، تعتز به ولا يعني تتخوف أو تنكس رأسك، ارفعه عاليا. دعوة التوحيد واضحة وهم لا يعرفون الآن توحيدهم، حتى الآن مضى عليهم سنين وهم حتى الآن ما ثبتوا على التوحيد. عقيدة صافية واضحة نيرة منيرة، اعتزاز بالانتساب إلى هذه الأمة وإلى المؤمنين حتى يتحقق جزء من ولائهم. المظهر السابع مناصحتهم وتعليمه وإرشاده وبذل ما عندك من علم لهم. التكافل يخص الأمور المالية والمناصحة يخص الأمور العلمية. لا يعني ينبغي أن نفرق بين المناصحة التي يجب والتدريس والتعليم التي يبذل فيها العالم علمه للناس ونصحه لهم، ولا يوجد أمة بذل علماؤها لله كما بذل علماء هذه الأمة. انظر إلى هذا الإمام، إلى أبي حنيفة، انظر إلى مالك، انظر إلى الشافعي، انظر إلى أحمد، انظر إلى البخاري، لا يريدون جزاء ولا شكورا. الإمام أحمد رضي الله عنه نحسبهم كلهم من المخلصين، من فقره لبس خفه 14 سنة، 14 سنة الإمام أحمد، لكنه يقتدي بعمر ونحن نقتدي بجورج أنطونيوس. هذا الفارق. لما حج أو اعتمر جاء عمر، جاء أحمد محمد رضي الله عنه إلى عبد الرزاق، سافر إلى اليمن من العراق مسافة طويلة جدا، مر عبر مكة. فلما رجع سرق له بعض الحجيج متاعه، فبقي بالإحرامات وقد سرق الثوب، فأراد تلاميذه أن يتصدقوا عليه فأبى. قالوا ما الحيلة؟ فجاءه رجل قال له: يا رجل للإمام أحمد، تعرف تكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب لي رسالة لأهلي وأعطيك أجره. فكتب له رسالة وأخذ أجر، اشترى به ثوب. اسمعوا إلى كلام لإمام اسمه مشعر بن كدام من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل الحديث، يقول: بس هذه ما تناسبكم، أحسن بلاها الآن، يمكن أخشى إن قلتها ما دعوتني مرة تانية، أنا أحسن بلاها، والله أحسن بلاها، بلاها، والله أنا خايف إذا قلتها تقول مع السلامة، خلوه، والله صعب. بس يقول: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد، من صبر على الخل والبقل، على لغة إخواننا المصريين على الفول، اللي يصبر على الخل والله البقل والبصل والكذا لا يستعبد. والله الكلمة تكتب بماء الصدق. الله أكبر. الآن نحن عم بمشي مع صبري، بمشي ما نصبر. والله لو أنك منعت الكيك والبيبسي والشامبو، ثاني يوم زوجتك تتصل بالشيخ وتطلب الطلاق.
أتضحكون ولا تبكوا؟
كنا أول نتكلم فعلا عن النساء، أما في هذا الزمن حقيقة أصبح كثير من الرجال كذلك، إلا من رحم الله من النساء والرجال، لكن هناك مظاهر إيمانية تظهر على الرجال الحمد لله وعلى النساء. الخلاصة، زرت البيت الأخ، ولا بأس أن أذكر وهو أخ من الصومال، زرته في بيته فوجدت البيت خاليا، فقلت له أين زوجتك وسبعة أطفال؟ قال لي فرت. والله حزنت حزن شديد، لأني فهمت أنها فرت كما تفر النساء، ذهبت إلى بيت الولاء، الولاء للأعداء، أحسنت والله، الولاء للأعداء والبراء من زوجها والمسلمين. فلما فر قال فرت، فحزنت، قلت علمت أنها صالحة؟ قال لي فرت إلى الصومال، ويعطونها كانوا $2000 في الشهر. قالت له بئس هذا الدولار، إذا أجد ولد يشرب الدخان والله لا أبقى في البلد ولا أنت طالق، أنا أرجع إلى بلدي. وذهبت فعلا وعافت $2000، وعافت الشامبو وعافت البيبسي وعافت بيت كالقصر في السويد وما أجملها كله. أرادت أن تحمي ذريتها، هذه المرأة الصالحة التي يكتب عملها الصالح في صحيفتها، عمل جبار، هذا يعني صورة إيمانية رائعة. المناصحة والدعوة ودعوة المسلمين من الولاء. انظر إلى الإمام البخاري لما بذل نفسه لله، لا يريد درهما ولا دينارا، كيف انتشر صحيحه؟ كاد أن يكون مع المصحف، كاد. قل لما يخلو بيت إلا وفيه من أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث البخاري، ومن لم يكن عنده صحيح البخاري عنده رياض الصالحين ونصفه من البخاري تقريبا. بركة الإخلاص، بركة المناصحة. أين أمتنا؟ أمة الإسناد، لكن متى؟ لما صبروا على الخل والبقل. لا نستعبد. يأتيني الشاب ويقول أنا منعت من الصلاة يوم الجمعة، ما شاء الله، منعت لماذا؟ حتى لا يقسم عليك اليوم؟ إذا كنت مريض فلا تأتي، أما إذا كنت لأجل الصلاة تمتنع، هذه أمة تستحق النصر. تصوروا معي الإمام البخاري، ما أقول الصحابة أبدا، والله عيب أن نضرب مثلنا بمثل الصحابة، أقول وأين نحن من الصحابة؟ أقول الأئمة. لو قيل للإمام أحمد تترك الصلاة الجماعة الجمعة من أجل المال، يقول أموت، ليس على البقل، على الخل فقط. هذا اعتزاز الإنسان بدينه وأداء النصيحة للمؤمنين، حتى قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ لمن؟ قالوا لمن؟ قال لله أن تنصح خالصا لوجهه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بلا أجر إلا الأجر من الله عز وجل. قل لا أسألكم عليه أجرا، أريد فقط الأجر من الله عز وجل. الثامن من مظاهر الولاء أداء حقوق العباد، أداء الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانة بين المسلمين يظهر ولاءهم ويظهر محبتهم، أداء حقوقهم من أمانات، من حفظ على أعراض، كل شيء. في هناك حقوق للمسلم، يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وهناك أكثر من ست وهناك خمس منها. مثلا إذا لقيته تسلم عليه، إذا مرض تعود، حتى إذا عطس تشمت، حتى بعد موته. الله أكبر، ما أجمل هذا الإسلام. حتى بعد موته ينبغي أن تؤدي حقه بعد الممات. ابن عمر كان سائرا مرة في الطريق، فجاءه رجل سأله، فما معه عنده إلا عمامته، قال أن أباه كان صاحبا له، فمزق ابن عمر عمامته بالنصف وترك لنفسه نصف وعطى النصف، ويعتبر هذه هدية ثمينة يغطي بها رأسه عمامة. أداء الحقوق للعباد، وفاء الدين، كل هذا يجعل هناك رباط ووشائج قوية وعورة متينة بين المسلمين. تسعة، إذا رضيتم بما قاله مسعر رحمه الله، من صبر على الخل والبقل لم يستعبد، ونصف رضيتم علينا. إذا ذكرت هذه النقطة الأخيرة سيكون الغضب عارما، ألا وهي، لكن لا أحد يسألني إلى أين، لأني لست غبيا ولم أنزل من القمر، أعرف كل شيء، ألا وهي الهجرة إليهم والعيش، والعيش بين أظفرهم. من أجمل الولاء والبراء أن تعيش بين المؤمنين، ومن أجمل الولاء والبراء أن تهاجر إلى ديارهم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والولدان، من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء هم المعذورون. وأما الباقي فلا بد من الهجرة إليهم. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه مسألة تحز في النفس، أن قطع المسلمون ديارهم بتلك الحدود، أن افترق المسلمون مغاربا ومشارقا، ويا ليتهم اقتصروا على هذا الحد، بل زاد المغاربة انقسموا قبائل عربي وبربري، والمشارقة قبلي وخضيري، ما أدري أسماء سموا أمهم وأواؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، وعربي وكردي، وما بقي إلا أسود وأبيض. لسه حتى الآن ما فرقنا أسود. أين هذا من روح الإسلام؟ وأين هذا من عقيدة الولاء والبراء؟ أزف الوقت للانتهاء، واختصرت وأسهبت من غير قصد، فالآن أريد أن أنتهي من الولاء فقط، ونرجع الوراء لغدا أو لمقام آخر، أنه أمامي بحث طويل، لكن أريد أن أختم هذا وقد انتهى الوقت أمامي. أختم ببعض المواقف تظهر مسألة الولاء. أول مظهر من مظاهره العظيمة ما حصل من التعاون والتكاتف مع بعضهم في مكة المكرمة، وكيف حصل فيهم من الفقر والعذاب والحصار في شعب أبي طالب 3 سنين مقاطعين. نحن مجرد ما يلوحون بالمقاطعة الاقتصادية نخر راكعين، إن لم أقل ساجدين. قوطع المسلمون، قوطع المسلمون 3 سنوات، ممنوع يباعون، ممنوع يشترى منهم، لا يشترى منهم ولا يباعون ولا يأكلون. فكان النسوة وكان بلال وغيره ينزلون إلى مكة ويختلسون ويشترون سرا، أو النساء تصنع لهم 3 سنوات. يا ابني يا أولاد الإسلام، يا أولاد أمة محمد، تظنون قيام الإسلام سهل؟ والله أني أخشى إذا قامت دولة الإسلام في جزر القمر يمنعوا عنها البيبسي فتسقط. الناس ما تصبر، تنزل مظاهرات. أين الإيمان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، ولقد أتى وأخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد أتى علي 30 من يوم وليلة، وليس معي وبلال إلا ما يواريه إبط بلال، خبز، كسرة خبز يخفي تحت إبطه حتى لا تراه قريش. ظهر التكافل والتعاون في أروع صوره. ثم تظن الدولة الإسلامية تقوم هكذا؟ لا تحتاج تضحية ولا تكاتف؟ ثم صورة الأخرى التي لم يحدث في التاريخ مثلها، ألا وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى اقتسموا المال والبيوت، وفي روايات الزوجات لمن شاء. الله أكبر، هذه مظهر من مظاهر الولاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، يحبون، لاحظ، مش قال يرغبون، يحب أن يهاجر الناس حتى يبذل، يحبون من هاجر إليهم. ثم ما يكتفي أنهم يحبونهم، ثم ماذا؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم ضيق، ولو كان بهم حاجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الأشعريون مني وأنا منهم، قبيلة في اليمن، كانوا إذا أرملوا في الغزو، إذا أصابهم ضيق وفقر، جاءوا بثوب، بسطوا ثوب، ثم جمعوا عليه كل ما عندهم، هذا عنده تمر، هذا عنده إقط، هذا عنده، جمعوا ثم اقتسموه بالسوية، فأنا منهم وهم مني. أين نحن من هذه المعاني السامية؟ فكان للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أثر طيب، فذهبت الفوارق والتحمت القلوب، حتى قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. والله لو صرفت الملايين ما ألفت بين قلوبهم. وها هنا لفت مهمة: إن الذين يريدون أن يبنوا دولة الإسلام على الاقتصاد لا يبارك فيها. إن الذين يريدون أن يبنوا دولة الإسلام على الحضارة والتقنية والتكنولوجيا لا يحصدون خيرا. إن الذين يريدون أن يبنوا دولة الإسلام على سياسات وانتخابات وبرلمانات بعيدة عن القلوب والتوحيد والصدق والإخلاص والولاء لا يحصدون شيئا. إن الذين يبنونها على الحب، على التوحيد، وعلى الولاء، وعلى المحبة، وعلى المؤاخاة، وعلى الإلفة بين القلوب، هم الذين يحصدون كما حصد الذين من قبلهم. وألف بين قلوبهم، لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وقصة ومعتصمة من أشهر ما يذكر من التاريخ، من أشهر ما يذكر في التاريخ لما لها من تأثير عظيم في نفوس الصادقين. هذه مظاهر، وهناك مظاهر كثيرة. وصلى الله وسلم، الموضوع في أمامي كثير جدا، لكن ما أستطيع إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم أو نلقي إيمان وتتشاوروا مع الإدارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من الأمثلة التي فاتتني، هناك أمثلة كثيرة، في مكة ظهر الولاء في أروع صوره عندما اشترى أبو بكر الصديق بلالا. الله أكبر، ما أروعه من صورة من صور الولاء للمؤمنين. فهو يرى أخاه، لاحظ، أسود حبشي، وعند العرب يعني هذا حبشي، كانوا الأول محتقر، وإذا به يشترى من ماله الخالص، يعتق، يصبح مؤذن في الإسلام. وقصص بلال تبكي، وقصصه رائعة. ولما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذن، فلم تتمالك نفسه حين وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله، ما تمالك نفسه من الحب الذي جرى بسبب هذا الولاء العظيم الذي غضب المسلمين بعضهم ببعض. يشتريه، يعتقه، يصبح مؤذن وليس عربي. وأبو جهل العربي حكمه معلوم لديكم. هذه هي عقيدة الولاء والبراء، هذه عفوا قسم من عقيدة الولاء والبراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. لا بأس، تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ. يعني ونحن نعيش في هذه البلاد، يعني حقيقة يعني الكلام الله يبارك فيه كلام طيب، لكن يعني دورت بعض الإيضاحات عن طبيعة حياتنا العملية. حقيقة الأمر ليس بالسهل، ونحن نقول هذا ونحن لا نزكي أنفسنا، لكن على الأقل إنه معشر المصلين ونأتي للمساجد ولهذا نجد الأمر صعب. يعني كيف تستطيع أن تطبيق مثلا السلام، كمثلا يعني مثلا من هذه الأمثلة السلام وغيره من هذه الأمور، قد تكون مثلا هدايا، قد يكون شخص مريض يجمع له
مفهوم. هذا عندنا البحث يتكون من الولاء ومظاهر الولاء، ومن البراء، من البراء ومعنى البراء ومظاهر البراء. ثم عندنا تنبيهات تصل إلى 10 نقاط، منها الذي تعرق. وليس المقصود إذا تبرأت من الكافرين أن تسبهم، لا، ليس المقصود إذا تبرأت من الكافرين أن لا تسلم عليهم، يعني أن ترد سلامهم أو تصافحهم، ليس هذا المقصود. ليس المقصود أن تسرق أموالهم، ليس المقصود أن تغشهم. فلا يجوز غش الكفار، لا يجوز أذية الكفار بأي حق، لا يأخذ أن تسلب مالهم، هناك في تفصيل كثير، لا يجوز أن تنقض العهد معهم، فإن الله عز وجل أمر بوفاء العهد والعقد معهم. فهذا شيء إن شاء الله نأتي على تفصيله في الفقرة الثانية. ليس المقصود أن تؤذيهم هكذا جهارا نهارا وبصريح، لا يعني هذا أن أموالهم مباحة وأعراضهم. الذي يستبيح الأموال يجب أن يستبيح الأعراض كذلك. هذا لازم، هذا عندما يكونون في دولة إسلام وهم موجودون عندك، ولا تكون أنت في دولتهم.
والله أتمنى أن هذا المذهب صحيح، كنت ما خرجت من ألمانيا. يعني الكافر، الكافر عندك كل الكفار ولا في تقسيم عندك؟ هذاك الكافر المحارب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا بعد مكة، بعد الدولة؟ هذا الأمر الأحكام قبل الدولة ولا بعد الدولة؟ لا، الآن عندنا إما كافر معاهد، هذا ذمي معاهدة، وإما أن يكون محارب أو محارب أصح، هو محارب، أما يكون معاهد نحن عاهدنا. طيب هذا التقسيم يكون قبل الدولة ولا بعد الدولة؟ طيب جميل أحسن، هذا التقسيم يكون بعد الدولة، لأن قبل الدولة أنت أضعف من أن تقوم، فأنت في حالة الدعوة كما كان عليه الصلاة والسلام في مكة، إنما كان يدعو في أمور كثيرة لا نخوض فيها الآن، يشكل جماعته، يدعو إلى جماعة، يربي جماعته، يريد أن يفاصل القوم، ما تيسر له إلا أن صار في المدينة. فهل في مكة النبي صلى الله عليه وسلم سلب ماله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءهم؟ فإذا صار عندنا ما يلي، بارك الله فيك وبالحاضرين والمسلمين جميعا، عندنا أفراد موجودون في مجتمع غير مسلم، فهؤلاء الأفراد وظيفتهم الدعوة، فهم في حالين، إما الدولة محاربة لهم وإما الدولة غير محاربة لهم، إما تكون محاربة أو غير محاربة الدولة. هذا الوضع الذي يكون في مكة، وبالتالي لا تسلب أموالهم ولا تؤسر نساؤهم، والمسلمون أضعف من أن يقوموا. ثم بعد ذلك إذا أقام الله عز وجل دولتهم، فالكفار سينقسمون إلى محارب ومعاهد. أما تقول الهنود الآن وهم في الهند، تقول أن الحكومة الآن محاربة، إذا قررت أنها محاربة فمعناته أبيح المال وأبيحت النساء. كذلك وجودكم بكل صراحة في مثل هنا لا يبيح أمواله ولا يبيح أعراضه، حتى لو استطعت أن تخطف وحدة وخدعت وأخذت لها جواز مزور، طبعا أنتم ما بتتعاطوا بالموضوع، أنا بحكي عن أمريكا، ها؟ وأخذت لو أخذت هناك يعني جاز الآن تستملكها هنا، هذا عندما يكون حرب، عندما يكون كذا، أما بهذا الشكل لا. لما يصير الخليفة إن شاء الله نتفاهم، لما يقوم الخليفة سهل كل الأمور تسهل. أصلا أريد أن أقول كلمة صدق، هذا دين، أن معظم البلايا بسبب غياب الخليفة، إذا ما كان 99% كان أنهى بكثير من مشاكل الخلاف، كان أنهى من شغيل كذا، كان أنهى أمور كثيرة جدا. طبعا عندما يكون تحت الأمة كلها يكون خليفة للأمة كلها، لكن لا يمنع وجود، يعني هذا لا ينفي وجود حاكم مسلم على بلد قد بايعوا شيء آخر، أما وجود خليفة للمسلمين كلها معدوم. خليفة ان شاء الله نبايعه اذا خرج بالسجن، واحد بلندن، واحد بشاور، واحد في السودان، ما اكثر الخلفاء. يعني بس اقول لكم سر، المسلمون ما هو فقط فقدوا تطبيق دينهم، تطبيق دينهم، لكن فقدوا شيء من العقل والواقعية بس فقط. تفضل. اللهم صل وسلم. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ليست بواجبة، وكذلك كلما ذكر الله عز وجل ليس بواجب أن تقول عز وجل، لكن تقول هذا تأخذ عليه أجر وهذا تأخذ عليه أجر، لا بأس. تفضل. من يشاء من عباده. أنت مثلا هذه أرض الله وأرض الكفار، كيف؟ قال تعالى فلم تقتلوهم عن المسلمين، مين قتل الكفار ببدر؟ والمسلمين كانوا نايمين؟ إيش؟ المسلمين، والله يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ويقال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذه أرض الله وأرض الكفار. نعم. وهذا المال بين يديك مال الله وماله بيصير فقط، إذا نضعه هنا بارك الله فيك. اصبر، فقد نسب الله عز وجل المال بين أيدينا لمالنا ونسبه لنفسه من مال الله الذي آتاكم. فضل فضل. أحسنت إذ قلت لست متأكد، فأبقى على عدم تأكدك وأرح نفسك من هذا الحديث الموضوع. نعم. ليس المقصود استغراب، استغراب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الاستغراب المقصود في الحديث النبوي، ليس المقصود استغراب أفعالهم، هم يكونون في ديار غربة، غربة كما كانوا يقتئذ في المدينة في مكة في غربة، هذا هو المقصود. نعم. تفضل أنت الواقف. إن الله لا يمل حتى هنا، وإن الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول، ويقول الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روحي عبدي المؤمن، ويقول عليه، ويقول الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءنا، أو كما نسوا لقاء يومهم هذا. الآن الله ينسى، والله يتردد، والله عز وجل يمل، طب إيش المعنى؟ والله يمكر إيش؟ إيه نعم، هذه ينبغي أن تفهم على الشكل التالي، أن هنا يفهم من السياق أن ما أراد الله أنه ينسى نسيان الذاكرة، لكن نسيان نسيانان، نسيان الذاكرة ونسيان العقوبة. فأنت أحيانا تقول لموظفك أو لأخيك انسى فلان، انسى يا رجل انسى، إيش مقصوده؟ يعني تناسى، يعني من باب العقوبة. فإذا واحد دخل سكرتير على الوزير وقال له في فلان له معاملة، قال له انساها، من ننسى مثل ما فعل كذا وكذا بنا. والمكر كذلك، إنما هذا قال العلماء هو في المقابلة، يعني مع الأعداء هم يمكرون، فالله عز وجل يمكر كما يمكرون، وهم نسوا لقاء، فالله نسيهم يوم القيامة، نسيهم من رحمته، والله عز وجل إذن النسيان نسيانان، والتردد ترددان، والملل مللان، ملل تعب، وملل يقطع الأجر، ملل يقطع الأجر وملل تعب، فأيهما فهم؟ فأيهما فهمت؟ طبعا ملل قطع. التردد ترددان، تردد المحب وتردد العاجز. مثل عندك ابن تضربه تحبه، طيب هو عم يقصر بيذنب، هذا التردد عجز ام تردد محبة؟ فهذا إذا يصف الله عز وجل به نفسه. إذن المكر، النسيان، التردد، الملل لها معنيان في اللغة. سأضرب لكم مثال واضح جدا. نولي على قائد جيش المسلمين أو قائد استخبارات المسلمين ضد الأعداء، لأنه ما في استخبارات على المسلمين، قائد استخبارات منشان العدو، نضع رجل مسكين ولا نضع رجل ماكر؟ ماكر، لأنه هذه المقابلة لابد، يعني هذا ليس تهوينا. الآن نضع أمير مؤمنين عمر الخطاب ولا أبو ذر؟ أبد. طيب أنت تنزل من قدر أبي ذر؟ لا، قد يكون هذا أبو ذر أفضل من كثير من الصحابة، قد يكون أفضل من خالد بن الوليد، هذا عند الله. لكن تضع قائد مثل أبي ذر مقابل الروم؟ لا، هذا له مقام وهذا له مقام، وقد يكون أفضل، ما له علاقة هذه بالأفضلية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام صريحا أشد الصراحة مع أبي ذر، قال له حرفيا: إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة، يعني الإمارة والمسؤولية، فنصحوا: فلا تتولى على مال يتيم ولا تقضي بين اثنين. ما خجل النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحق، قال له لا تتولى على مال يتيم، ليه؟ انه رجل ضعيف، هذا غير الفضل. فيأتي رجل فيكلمه وطيب القلب فيأخذ المال فتكون مصيبة على اليتيم. فهذا يجب ان نتنبه الى هذه القضية. ترسل يفاوض كفار مثلا الروم وغيرهم، ترسل رجل طيب القلب، يعني بمعنى انه لا يخدع، ام ترسل مثل عمرو بن العاص؟ هذا واضح عشان ما تحتاج. فاذا هي صفة مدح وقتئذ تكون، لكن بين المؤمنين المكر يكون صفة ذم. تفضل. هل اي نعم، ينبغي على المسلم ان يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح الحديث في ذلك. نعم.
ما هي الهجرة الواجبة على المسلم؟
انا ساسلم لك لانه في وراءك من وراءك، ما استطيع يعني اخذ حريتي في الكلام. ها؟ في ناس عندهم سجلات في جيوبهم فما في فائدة من تطفيل. ووراءك من وراءك، يعني فهنا وراءك لها معنى، يعني الله أعلم بها. المسلم إذا يعني أريد أقنعتني، ما في دار إسلام، أقنعتني بهذا، المسلم دائما ينتقل من الشر إلى الخير، ينتقل من الشر إلى الشر الأهون، دائما المسلم ينتقل، هنا شر وهنا شر، فينتقل من الشر إلى الشر الأهون. فإذا وجدت بلدا مسلما وفيه الشر أهون، وجب عليك الانتقال، إذا خاصة إذا تحقق فساد أمرك في هذا البلد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي العالم قال للذي قتل 100، قال: اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم صالحون فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. لا ترجع إلى أرضك، هذه ما هي هجرة من دار إلى دار، هذه الرجل فسد في تلك الدار. ويقول عليه الصلاة والسلام حديث جميل في مسلم: تحولوا من المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. تعرف إيش مناسبة الحديث لإخواننا الذين يقولون لا يجيبون الخروج؟ أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ناموا عن صلاة الفجر في تلك البقعة، ناموا عن صلاة الفجر فسماها النبي صلى الله عليه وسلم غفلة، فقال تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. فإذا إنسان في بلد وقع في ذنوب وكبائر يخرج، لكن هل نصبر على الخل والبقل؟ هاي المشكلة، ليش المشكلة؟ نعم. لا تخاف على حريص، لا توصي حريص. من ناحية الفقهية دار ردة ودار كفر، أيهما أخف ضررا عليك تسكن فيها؟ ما لك علاقة أنت الآن. إذن دار الردة دار كفر جميل، لكن أصلهم مسلمون ارتدوا. انت فهمت، انت بتلطف علي، بدك تلطف يعني، انت فهمت سؤالك. وانا دائما مكرر انا ماني نازل القمر، اعرف الطبخه كلها ومحروقه كمان. الان هذه دار رده سلمت معك، وهذه راد دار كفر، فيقول بعض الاخوه ان السكنه في دار الكفر افضل من السكنه في دار رده. هذا غير صحيح، انما ننظر اخفهما شرا فنسكن فيه. فقد يكون دار الكفر أخف ضررا، وقد يكون دار الردة أخف ضررا. هل عندنا دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أن دار الردة هي دائما دائما دار أسوأ من دار الكفر؟ إذن تنظر أيهما أخف. حتى يا أخي دار كفر ودار كفر، تنظر أيهما أخف. دار إسلام فيها شر ودار إسلام فيها شر، وأنت مخير بالسكنة، فتنظر إلى أخفهما شرا وأكبرهما خيرا وتسكن.
من يحدد ذلك شر؟
هذه بحث آخر. الآن نحن نبحث لك حبيبي، انت تفهم. انت الان كان السؤال فيما يخص السكنة، انتهينا منها. شو قصدك؟ يتكفر الناس عموما؟ لا، ليس كل من سكن في دار الكفر كان كافرا، وليس كل من سكن في دار الردة كان كافرا، وليس كل من سكن في دار الإسلام كان مسلما. لكن هذا ما بحثنا، لك دعك من ما بحث آخر، خلي الطبخة الآن على جنب. الآن طبختنا أنه الرجل أين يسكن؟ يسكن في أخفهما شرا وأصلحهما خيرا.
نعم. هنا من يحدد هذا الأمر؟
يحدده اللي بيسكنوا بميونخ ولندن.
هو إذا قال الرجل أنه في هذه البلاد يستطيع تطبيق الشرع والدين أكثر من البلاد الأخرى مثلا،
يا حبيبي الطبخة أكبر من هذا. الطبخة أن هناك انفصال بين العلماء والشباب، هناك يعني بعامة ليس بكل فرد، هناك شباب الآن صار الحمد لله عندنا صاروا مفتين، ما نستطيع الآن نتكلم معهم، صار الشربة ما هي مسيرة سكنة،
المسلمون غير موحدين في فتاويهم، المسلمون في كما تعلمون حالتهم، هذه هي الطامة الكبرى. ليش هذا فرع نتج عن ذلك؟ وإلا أي مسلم يرى أن السكن في ديار المسلمين، هل على مذهب بعض إخوانا أن مرتدة، السكن في ديارهم أهون من السكن في ديار الكفار الكفر الأصلي. لماذا؟ طبعا المسألة نسبية، هناك تسمع الأذان، تحضر الجماعة، ما زالت بنتك في ملكك، ما زال أولادك عندهم خالهم عندهم عمهم عندهم جدون، يوم تزعل معهم تتصل بخالهم تتصل بعمهم، بيأتونك تكلمهم يكلموك، بيبقى هناك الولد عنده رهبة من الخروج، البنت نعم هناك زنا وهناك فساد، هذا معلوم لدينا، لكن هل تنطلق تستطيع البنت أن تنطلق في تلك البلاد كما تنطلق في هذه البلاد والنظام؟ حتى لو القانون يؤيدها بيبقى رئيس المغفر رئيس الكذا يكلمون البنت، يبقى في شيء. نحن لا نقول هذا عهد الصحابة والعهد العمري، لكن حنانيكم بعض الشر أهون من بعض. هنا نعم هناك فساد وهناك ارتداد، لكن كلامنا بالجملة اللي نحن مأمورون به. نعم إذا ما بقي أحد ما في بأس. عقبت إيه آسف إذا نجهز السؤال، فإذا كان هذا تعقيب الله يسلس. نعم يا أخي. صلاة الفجر صلاة الشروق شو معنى؟ شو تقصد بصلاة الفجر؟ إيه؟ لا بارك الله فيكم دعونا. صلاة الفجر شو تقصد صلاة الفجر؟ في ركعتين ركعتين. الركعتين الركعتان الأوليان. إيش؟
من غير السنة.
طيب الفجر عرفنا. شو السؤال الآن؟
الشروق.
الشروق؟ بعد الشروق بعد ما طلع الشمس.
نعم.
ايش دخل به صلاة الفجر؟
بيقولوا الناس في سنة 30
50 واللي بيقولوا هذول اللي بيقولوا نعم انا
بركعه ركعتين
اخي بارك الله فيك. اتركك مما قالوا، عندنا ركعتا الفجر صحيح. اللي هما سنة
صحيح.
ثم عندنا ركعتا الفجر بمعنى الواجبة التي هي الجماعة، وبعض الناس بيقولوا هي ركعتا الفجر وهذا، لكن هي عندما يطلق الشرع ركعتا الفجر يعني السنة، ثم صلاة الفرض، ثم إذا طلعت الشمس شرع الإسلام بعد 10 دقائق ربع ساعة من ذهاب الإصفرار أن تصلي ركعتين، لكن هذا لمن يجلس في مصلى حتى تشرق الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى يذكر الله ثم حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. لا غير الضحى، هذه بعشر ربع ساعة لازم. هذه سمي ركعتي الطواف، ليست مشكلة في اسم الصلاة. لا ما به، بعض العلماء سموا الشروق، لكن أعني طبعا أنا صلاة طواف أنه لا بد من عند في طواف لا بد من ركعتين. المقصود لا يهمنا الاسم، إنما يهمنا أن هذه الصلاة مشروعة وطيبة لمن جلس في مجلسه. تفضل. الجماعة شرط إذا كان نعم إذا كان في المسجد فلا بد من ذلك، أما إذا كان هو معذور في سفر فإذا جلس في مصلى له الأجر لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. عمدا أم نوما؟ نوما. هل أصبر أصبر أنت تسأل كسل، هو بيسأل يعني كل واحد له صورة. من صلى بعد الشمس نوما وقد
أدى الأسباب التي توقظه ثم لم يستيقظ، فهذا الرجل لا شيء عليه وتحسب له الصلاة كأنها في وقتها. أما إذا أهمل الأسباب كالسحر ولم يوصي إخوانه بالإيقاظ أو لم يجهز المنبه فهو آثم، فهو آثم لكنه يصلي. أما من تعمد ذلك فهذا لا يصليها أبدا. إذن عندنا ثلاث حالات: حالة معذور عذر شرعي وهو النوم، حالة قصر فوقع في العذر، قصر فوقع فهذا يصلي. الحالة الرابعة لا يتعمد، في حيث لو أوقظ لما صلى، فهذا لا يصلي أبدا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه كافر.
شيخ هنا توجيهكم للحديث بارك الله فيكم في قوله صلى الله عليه وسلم: فكفارتها من نام على صلاة أو
هذا
فكفارتها،
فهذا خرج لحظة أخرج حكاية الحال في مثل هذا المقام، وإلا ليس عليه إثم أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام في السفر ولكن أخذ الأسباب وقال: من يوقظنا؟ كان بلال حارس، فقال: من يوقظنا؟ فقال بلال: أنا. فبقي حارس قبل الفجر تعب فجلس فنام، فما أحس لك الذي أخذني، أو يعني عفوا أخطأت. نعم، فهذه تدل على أنه أخذ الأسباب فلا حرج ولا إثم. وأما الذي يقصر فيصلي كالذي يطيل في السهر ولا يشغل منبه، لكن لو أوقظ لصلى، فهذا يصلي ويتحمل إثم التأخير. وأما إذا تعمد عمدا فهذا الرجل قد ارتكب كبيرة عظيمة.
كله
حكم.
نقول له لو سألنا يا شيخ مسألة، يعني نقول ما هو ما تصليها إلا ترك عمدا؟
طبعا
نعم. نقول له لا تصليها؟
نعم، لأنه راحت الصلاة ذهبت.
هل يصليها الفورية؟
لا، يستطيع يتأخر قليل إذا كان يعني يعمل لأسبابها، كأن يكون في الطريق وثلج مطر ثم تذكر صلاة نسيها، فيجوز له أن يؤخرها إلى وقت الاستطاعة. فضل. لا شك أن من الولاء لأبيه الميت أو لأي مسلم أولا أن يدفنه حسب السنة، اثنين أن يوزع إرثه حسب السنة، وأن لا يحرم الناس ولا يتحكم بهواه، إذن أن يرعى أصحابه، أن يؤدي وصيته، ينفذ وصيته. أن يتصدق عنه، أن يزوره بين الحين والحين، وأظن سابع أمر أن يدعو الله له، فهذا من الولاء، لأنه من الولاء أن تدعو. نعم، فضل. هذا صح في الحديث القدسي: تفرغ لعبادتي، أي أن على المسلم أن يكون طوال يومه عابدا لله، لا بمعنى العبادة الخاصة ولكن بمعنى العبادة الخاصة والعبادة العامة. فالعبادة العامة أن يكون بيعك حلالا وشراؤك حلالا وزواجك حلالا ومعاملتك وأداؤك للأمانة، هذا كله يدخل في معنى العبادة، وأن تؤدي العبادة الخاصة. فإذا تفرغت له كفاك الله الدنيا، وإن لم تتفرغ لعبادته وتحقق توحيده والدعاء وما شابه ذلك، ملأ الله عز وجل قلبك شغلا، ملأ قلبك شغل، فدائما مشغول وراء الدرهم والدينار ولا تتفرغ لعبادة الله، فهذا من العقوبة من الله عز وجل. تفضل. إذا تاب، إذا كان العبد عنده أكثر من معصية فتاب من واحدة منها توبة نصوحة ولم يتب من الأخرى، قبلت توبته في هذا الذنب وبقي ذنبه الآخر. فإذا كان مثلا يدخن ويؤذي زوجته، فإذا تاب من الدخان يبقى عليه إثم أذى الزوجة، وإذا تاب من أذى الزوجة ولم يتب من الدخان يبقى عليه إثم الدخان، فلا متعلق لهذه بهذه. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. فقط تذكير يا أخو جزاكم الله خير بالنسبة لليوم، الشيخ سيكون بعد صلاة العصر موجود في المسجد لأسئلة خاصة، وهناك محاضرة عامة إن شاء الله بعد صلاة العشاء أي الساعة 7:30 بالنسبة لليوم الغد.
يعني من له حاجة خاصة يأتي بعد العصر، سواء يعني أمور علمية أو أمور ما شابه ذلك، طلاق وما شابه. نعم.
الشيخ سائل يقول: من المسلمين من يؤيد إقامته في هذه البلاد من باب، بأنه يقول بأنه من باب القدر، وإذا قيل له ذلك قال قدر الله أن يعيش في هذه البلاد.
الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب وعلى فعل الذنب هو من فعل الكفار ومن فعل المشركين ومن فعل العصاة والعياذ بالله، أي أن يحتجوا بالقضاء والقدر، وهم الذين يقولون لو شاء الله إيش ما إيش الله ما شاء الله عليكم، الله يحفظنا وإياكم. لازم تهتموا وتتركوا هذه المجادلات بينكم، وتهتموا دائما في حلقات القرآن والعلم. ما عبدناهم فاحتجوا بالقضاء والقدر على شركهم والعياذ بالله، وهذا لا يجوز وهو باطل، فلا ينبغي للمسلم أن يتأسى بالكفار في احتجاجه على هذا الأمر. ثم سيترتب على هذا سنقول لك أمور أخرى، وشرب الخمر إذن قضاء وقدر، وشرب الدخان قضاء وقدر وما شابه ذلك، لا يجوز هذا الاحتجاج أبدا. نعم.
ما تعليقكم على كتاب الطب النبوي للسيوطي؟
الطب النبوي للسيوطي ما يوجد له إلا طب اسمه كتاب الحكمة، يقصد الحكمة، ما له كتاب اسمه الطب النبوي إلا إذا طبع الآن، لكن أصله اسمه الحكمة، وأنا لا أتأكد أنه منسوب له أم لا، لكن فيه شركيات وفيه ضلالات وفيه أمور جيدة، وهي مسألة مزاج الإنسان وأنواعه وأنواع الأطعمة وبارد ورطب، هذا طيب، لكن أن تصفحت فيه شركيات فلا أدري ما وقع فيها السيوطي، وأستبعد هذا جدا، أو أنه نسبت إلي من باب ترويج الكتاب. تفضل. إذا أرضعت امرأة طفلا، لا تقول غير ابنها، أي نعم، اي نعم، لانه يصبح عمهم او خالهم. اذا ارضعت امرأة طفلا، هل يقول سائل هل يجوز له ان يتزوج من ابناء ابنائها؟ لا يجوز، لانه يصبح عما لهم او خالا. نعم، واضح؟ تفضل. طبعا الرضاع الشرعي المعروف 5 رضاعات، مشبعات وفي دون السنتين. بعض العلماء اختلفوا في كلمة مشبعات، لكن الاولى رضعات، يعني يترك الثدي بنفسه حتى تعتبر رضع. تفضل، لعلك اشكال عليك شيء. إخوانه ما له علاقة بالموضوع، ما له علاقة. إخوانه ما له علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، هو يصبح أخ بس الذي رضع دون سنتين يكون الرضاع، فوق السنتين ما يعتبر رضاع. نعم، تفضل.
في باب القضاء والقدر يا شيخ.
نعم،
ممكن تعطينا نبذة عن القضاء والقدر، عن التسير والتأخير، المشيئة والإرادة؟
انت لما جيت على المسجد جئت طواعية ام جئت مكرها؟ ولما مرضت طواعية ولا مرضت مكرها؟ وهذا اللون الجميل والوجه الطيب اللي رزقك الله اياه، هذا يعني انت خططت ووصيت عليه ولا جاءك كرها؟ كرها. والمال الذي رزقته كرها؟ المال الذي رزقته أنت بقدرتك أم يأتي ويذهب؟ طيب، والمال الذي يصرفه الإنسان على شرب الدخان يصرفه كرها ولا طواعية؟ عرفت، فالزم. الأمور التي تأتيك كرها وتذهب عنك كرها وليس لك فيها حول، ليس لك في حول ولا إرادة، فلا تحاسب عليها. وأما أنت شفت مرة لفاف الدخان تلف نفسه وتمشي كذا إلى فمك كما يأتيك المرض؟ ها؟ عرف فلزا. إذا أنا بشرك، إذا جاءت لفافة وتحركت من نفسها وجاءت إلى فمك فهذا يعتبر هذا من الإكراه الإجبار ولا تحاسب عليه. هذا أمر يقر العقل النظيف، العقل عقل العقلاء المقبول يقر هذا الأمر. فما فعلته بيدك يقال كسب، وما جاءك فهذا ليس بكسب وإنما هذا بتقدير، وكله بتقدير. طيب، لا بأس. يقول واحد كتابي واحد شفوي، لا بأس. نعم،
هذا
أرض الحق
العالم ولكن موجود.
لا بأس.
هل يجوز أن تخرج المرأة للشراء أو تذهب إلى السوق لوحدها؟
يجوز إذا كان لحاجة وأمنة الفتنة، بشرطين: في حاجة وما في فتنة. نعم، فضل. لا، يعني يجوز للمرأة أن تذهب تخرج السوق وحدها؟ هذا أمر شرعه الإسلام، تذهب إلى السوق تشتري تبيع، بشرطين: أن تكون ذا حاجة وأن تؤمن لها الفتنة. ما عندي تفصيل أكثر من هذا، لأن المسألة لا تحتاج إلى تفصيل، وإنما هذا يرجع الآن إلى المرأة ودينها ويرجع إلى حاجتها. فزوجها مسافر، تريد أن تأتي بخبز، تريد أن تأتي بطعام بلحم، ولا يوجد فتنة، البقال تحت والبقالة مفتوحة ولا يحصل فيها شيء، والناس ذهاب يدخلون ويخرجون، فتذهب بلباسها الشرعي وتشتري حاجتها وترجع. أما أن تكون جوالة في الأسواق، سواقة بمعنى التسوق، سواقة أو في الشوارع من موديل إلى موضة ومن موضة إلى موديل ومن كيك إلى بيبسي، فهذا لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. تفضل. نعم نعم. الباء ها هنا سبحان الله وبحمده لها معنيان، إما أن تكون باء المصاحبة اسم عند العلماء، وإما أن تكون باء السببية، فيصبح المعنى سبحان الله وبحمده أسبح الله مع حمده وبحمده وكذلك أحمده. جميل. هذه باء المصاحبة اسمها، يعني أصاحب التسبيح بالحمد، أسبح وأصحب ذلك بالحمد، سرت مشيت بالغلام، أخذت للطبيب. أنت رحت الطبيب الواسطة كانت الولد ولا مصاحب له؟ مصاحب له. صعدت بالسلم، هذه اسمها باء السببية. فإن كانت الباء المصاحبة أي سبحان الله وأصحب معه حمده، والمعنى الثاني السببية أي بحمد الله أصحب أسبح، فهذا من فضل ربي علي بحمده أي بفضله وشكره، فأنا أصحب هذا، فكان سببا لتسبيحي. وكلا المعنيين يعني طيبان.
هل يجوز أن يدخل النصارى المساجد؟
يجوز أن يدخل النصارى المساجد لدعوتهم وتبليغهم لا لإقامتهم والدردشة معهم. فضل.
ما استطاع أصلي صلاة الظهر في العمل، وأصلي الليل قبل صلاة المغرب نص ساعة، أصلي في هذا الوقت المكروه.
إذا كان الرزق على صاحب العمل فجاز، يجوز لك أن تترك الصلاة كلها. إذا كان الرزق على صاحب العمل هو الذي يرزقك فيجوز أن تترك الصلاة كلها، لأن لأنك لن تحاسب على الصلاة، تحاسب على العقيدة. وما الذي يمنعك أن تؤدي الصلاة في العمل؟ لابد أن تؤدي الصلاة في العمل وتؤديها في أي مكان نظيف، والحمد لله كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أنت بدينك وبعزتك تصلي في المطار في الطائرة، تصلي في العمل. إذا أردت أن تذهب للحمام تذهب وتقضي 5 دقائق تذهب، فإذا تجد مكان نظيف أفرض أنك ذهبت إلى الحمام وتصلي. وكنا دائما ننصح إخواننا أول ما تسوي العقد مع الرجل تقول له أنا أريد وقت لصلاة الظهر وأريد وقت لصلاة الجمعة. قال لا أريد، قل سلام، لأن الرزق على الله، لكن الله يبتلي العبد ليرى هل يقدم الدرهم والدينار على الصلاة أم يقدم الصلاة والرزق واحد. وجاءك رزق من وراء، إذا جاءك رزق من وراء ترك الصلاة فلا يبارك الله فيه والله يذهب. فتقول له أنا أريد صلاة، قل له أصلي أنا يوم الجمعة واخصم علي يوم كامل، أصلي يوم الجمعة واخصم علي يوم وداوم يوم السبت. خلاص الحمد لله هذا بركة. يقول لابد أصلي أريد 5 دقائق أنا أتصور هذا التصور. إذا كان الرجل مؤديا لواجبات العمل نشيطا أمينا مثبتا لوجوده والله يعطي نصف ساعة، لكن إذا كان كسولا وإذا كان مهملا أو سيء الأخلاق سيء العمل يقول له لا تصلي. هذا أمر. تفضل. طيب لا أحس بالاتفاق.
إذا دخلت المسجد وكان المؤذن يؤذن هل أستطيع أن أجلس أم يجب أن أنتظر وأظل واقفا حتى ينتهي؟
لا تصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن لا يضرك، إن شئت وهو أفضل أن تجيب المؤذن ثم تصلي، وإن شئت أن تصلي أثناء الأذان، لكن لا نحب هذا لأنه سيشغلك ذلك وتفوت أجر إجابة الأذان.
حتى في الجمعة
نعم، لكن نفضل بالجمعة، حتى في الجمعة يجوز، لكن الأولى استماع الخطبة أولى من إجابة الأذان. اتفضل. والأب تاب قبل موته أم لم يتوب؟ هذا المال هو سرقة واختلاس أم كان يبيع أمور محرمة؟ الفتوى أنك أخذت بالإرث وذنبه عليه، والتقوى أن تتنزه عن هذا فتأخذ حصتك من الإرث وتصرفها في مرافق المسلمين العامة نسبة وتناسب، بمعنى هل كل ماله حرام أم نسبة ونسبة؟ فإذا كان نسبة 30-40% حرام تقدير غلبة الظن، ما أجيب كمبيوتر ولا مبرمج ولا محاسب، غلبة الظن كم النسبة؟ 40%، فترفع من إرثك 40% إلى مرافق المسلمين، لا تعطيها فقراء ولا مساكين ولا طعام ولا شراب، تعطيها لإخوة إدارة المسجد هم ينفقونها في مرافق العامة للمسلمين.
ما حكم استعمال دواء مصنوع من أجزاء الخنزير خاصة المرهم؟
إذا كان المرهم مصنوع من دهن الخنزير أو فيه دهن الخنزير والدهن لم يتغير تركيبه فلا يجوز استعماله، وأما إذا كان الدهن أضافوا له مواد كيماوية وتغير تركيبه وانقلب حاله فيجوز ذلك، ومرجع ذلك إلى المهندسين الكيماويين وليس إلى الشيخ. الجلد أنا أغلب ظني أن الجلد أميل إلى أنه يعني يجوز استعماله إذا كان في الأقدام وما شبه ذلك، إذا كان جلد أحذية وما شبه ذلك نعم. والله أنا أميل إلى طهارته، لأن الحديث عام أي ماء إهاب دبغ فطهر، ومن ذهب من أهل العلم إلى نجاسته لأنه يبقى نجس لا يطهر فله رأيه. نعم تفضل. أعد بارك الله فيك.
هل يجوز نقول الإنسان هو ليس مصلي رقم يا أخي، هو يقول أنه مسلم
هذا ينبني على عقيدتك في تارك الصلاة، فإن كانت عقيدتك أنه كافر مع من قال بكفره فلا يجوز له أن تقول له يا أخي، لا يجوز لك أن تقول له يا أخي، وإن كنت ترى رأي العلماء الآخرين أنه ليس بكافر ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الإسلام الكبرى فيجوز له أن يا أخي، ويجب أن تدعوه إلى الصلاة على كلا الحالين، يجب أن تدعوه إلى الصلاة إلى كلا الحالين. العلماء مختلفون في كفر تارك الصلاة، فإذا أنت ترى أنه كافر فلا تقل له الآن بحثنا في مسلم لا يصلي، وليس بحثنا في غير مسلم لا يصلي. يجوز وتدعوه معها، تدعوه معها، تدعوه إلى الصلاة. تفضل.
جاء تحريم الخمر في الإسلام على مراحل ثمانية فارس جاء والله أعلم بعد الهجرة. السؤال، هل يجوز من منطلق الدعوة إلى الإسلام توضيح أن هذه الأمور المذكورة أعلاه ليست على درجة جوهرية وأنها إن شاء الله تأتي بعد في فترة لاحقة؟ جزاك الله خير.
لا شك أن مثل وضعكم مع المسلمات الجدد ألا تشددوا عليهن، فلا تقل لها من أول يوم عليك بالحجاب وعليك أن تترك الخنزير وعليك أن لا تشربي خمر ولا تشربي دخان وعليك كذا، واعلمي أن تعدد الزوجات هذا من أن تؤمني به، فلا يقال له يقال لها هذا. قالت هي تحب الإسلام، قل الحمد لله، بين لها الأمور العظيمة في الإسلام كالتوحيد والجنة والنار ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما دخلت الإيمان واستقر في نفسها فتبلغها أحكام الإسلام حكما حكما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه وفد فبايعه على الإسلام ثم قال وأبايعك على، قالوا وعلى الصلاة، فقالوا نبايعك على صلاتين فقط، وفي رواية ثلاث صلوات، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تمهيدا لتمكن الإيمان من قلوبهم. تفضل. عند الحاجة، عند الضرورة يجوز أن تصلي وأنت تمشي وأنت تحبو.
المؤذن يقيم والماشي
يجوز ولا ينبغي، ولا تتصارع في المسجد لأجل هذه الأمور. طيب تفضل. سويتوا مشكلة ولا لا؟ صارت المشكلة؟ الحمد لله. أخي الأذان والإقامة الأصل فيهم الوقوف، لكن لو أذن جالسا صح، لو أذن ماشيا صح، لو أقام وماشي صح، لا تخلق مشاكل في بيوت الله لأجل هذه الأمور بالكلام الطيب. فإن أصر وعاند فتسكت أن تفعل لمفسدة أكبر. يجوز ولا ينبغي، لكن إقامة لم تبطل والصلاة لم تبطل، فلا بارك الله فيكم سوونا حزب الذين حزب الإقامة للماشين. المصيبة ماذا؟ أن السلف كانوا يختلفون في كثير المسائل. المشكلة الآن يعني إيش التعبير؟ تعميق هذا الخلاف، تعميقه حتى تجد المفاصلة، مثل مسائل الآن الإرجاء وغير الإرجاء، يظل يعمق في المسألة ويعمق المسألة حتى يصبح، صدقوني يا أخوان الآن لا يسلمون على بعضهم. يعني تصور، مع أنه الإمام الشافعي يرى أن الإمام أبو حنيفة قال ببعض مسائل الإرجاء الفقهاء، لكن كان هذا أفهم الشافعي أخطأت، كان العلماء يأتون إليه من أهل السنة ويستفيدون، بل أئمة كبار قالوا بمسألة أن الإيمان ليس من أعمال وكانوا يأتون إليهم ويأخذون منهم الحديث، ما كانوا يتقاطعون. الآن طفل عمره 16 سنة 17 سنة يسب الشيخ ناصر، يلعن ابن باز، يلعن الأمة، يرى الداعية العالم لا يسلم عليه، إيش قال؟ هؤلاء من المرجئة. على هذه الأمة السلام؟ وعلى هذه الأمة الدمار إذا كانت وصلت بها إلى هذه الحالة من الحالة المأساوية المؤلمة. هذا يقول مثلا في مسألة لا نتحزب لأجل هذا، هذا لا يعارض إنكار البدعة، ننكر ولا نفترق، ما نفترق. إذا كل مسألة سنختلف عليها سنفترق، لم يبقى أحد يكلم أحد. خالد بن الوليد حتى في ممكن بدعة كذلك، معلش ولو يسجل مسجل خربانة وخربانة. ليست كل بدعة نفارق المسلمين عليها، هذا ما معروف في صدر السلف، ليس كل بدعة. أما هناك بعض البدع العقدية، بعض البدع اللي يسمها العلماء مكفرة، بعض البدع الانحرافية، غلاة المرجئة، الجهمية، هؤلاء نقاطعهم ونبدعهم. أما نسب ونشتم ونتقاطع في المساجد لخيط المسجد، لمنبر المسجد، لأجل السبحة، لأجل أن رجل من الناس لم يعمل خيرا قط، نعمل حزب هؤلاء وحزب هؤلاء، هذا بلاء عظيم. نسأل الله أن يعافي الأمة منه. نعم.
هل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه مذهب علما أن الإمام أبا حنيفة تلميذه؟ وهل الاجتهاد جائز في الإسلام؟ ولماذا صارت المذاهب الأربعة وهل كلهم
صحيحة؟
يعني هل صحيحة؟
ليس للإمام جعفر صادق مذهب، وليس لأبي حنيفة مذهب، وليس للشافعي مذهب، وليس لأحمد مذهب، وليس لمالك مذهب، ولم يقل إمام مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا جعفر ولا أبو حنيفة قالوا هذا مذهبي، وإنما هم علماء من أئمة الإسلام ونورهم شع وعلمهم قوية بل عظمة، فهم أفتوا أمة الإسلام، فالبلية جاءت ممن بعدهم وليست منهم. فإن الإمام أحمد قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. فلم يقل إمام مالك هذا مذهبي، بل إن الإمام مالك رفض أن يكون مذهبه دينا للدولة العباسية، رفض، أرادوا أن يتبنوا رفض. فليس للإمام أبي حنيفة مذهب وقال للناس هذا مذهبي، وعند الإمام أبي حنيفة روايات، وعند أحمد روايات، وعند الإمام الشافعي مذهب قديم ومذهب جديد، وهؤلاء يتعصبون لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، وكل هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم تفضل. لا 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 أخ عفوا.
أشخاص تأخروا عن صلاة الجماعة وكثروا قلبي الصلاة
في مثل بلادكم، هذه المصليات التي ليس فيها إمام راتب وليس فيها جماعة حي فيجوز. أما إذا كان المسجد له إمام راتب وجماعة راتبة وأذان ويسمع الناس الأذان ويأتون ويجتمع المسلمون كلهم في جماعة واحدة فلا تشرع الجماعة الثانية، وإلا ذهب هيبتها وضاع يعني جماعتها. وللإمام الشافعي كلام طيب وثمين جدا في كتاب الأم حول هذه المسألة، وإلا أجزنا تكرار صلاة العيد وأزدنا صلاة الجمعة. أما المسجد الذي ليس فيه إمام راتب ومثل المصليات عندكم في بلاد أوروبا، فيأتي بعض الإخوة يصلون ثم يمشون ثم يأتي إخوة آخرون، فأرجح أنه يجوز بالشروط السابقة. تسبيح يقول سبحوا كبروا ويسبح الناس وراء، يجوز هذا للتعليم. أما للتعليم إذا كان يعلمهم، يعني الآن معظم من لاحظ الناس يدخلون الدين أو يتوبون أو يتعلمون أو يلتزمون، فهؤلاء لا يفهمون دين، فلا بأس أن يقول سبحوا 100 كبروا 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا غير ذلك من الأذكار، يجوز من باب التعليم لا أن يكون التسبيح الجماعي تعبدا في ذاته. تفضل. الظاهر أنه سؤال بمثل حكومات. ما رأي سيادتكم في فتوى جواز تحديد الفائدة بالبنوك مقدم؟ لا بد من أن نعلن هذا، هذه الربا محرمة سواء كان المرابي يسكن بيتا أو يسكن قصرا، وسواء يكتب الربا بالحاسب أو يكتب على دفتر، أو كان بيته من طين أو من رخام أو اسمه بنك أو اسمه، كل هذا ربا. إذ مناط الحكم في هذه الزيادة، فمهما كان الأمر فهو ربا. وأرى عندكم هذا العمل حتى تأتون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا طال لكم أظن. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب.